بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وبعد هو ظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله، ويبنى على الضم لقطعه عن الإضافة ويغني عن إعادة المضاف إليه. إني باليقين القاطع الجازم بدون شك ولا تردد أشهد شهادة مصدر مؤكد الإخلاص مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف، أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان مستكن، والتقدير أنه، والخبر لا يعبد بضم الياء وفتح الباء بالبناء للمفعول، بالحق يتعلق بيعبد مألوه نائب الفاعل ليعبد ومعناه معبود، سوى أداة استثناء بمعنى إلا الرحمن أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بباطل فإنها قد عبدت، والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها، وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. ولما لم يمكن في النظم الإتيان بلفظها نظمتها بمعناها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في تفسيرها. من جل في صفات كماله ونعوت جلاله عن عيب وعن نقصان، وهما لفظان مترادفان، فكل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، بل له الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. وأشهد أن خير أفضل خلقه، هاء الضمير يعود على الرحمن، محمدا بدل من خير أو عطف بيان، ومعناه الكثير المحامد، فهو أبلغ من محمود. من جاءنا بالبينات والهدى من عند الله عز وجل، هذه الجملة صلة من، وهو محله النصب، نعت لمحمد صلى الله عليه وسلم، والخبر رسوله، الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط، فكل رسول نبي ولا عكس، فكل رسول نبي ولا عكس.
هذا القول الأول في المراد بالرسول، لأهل العلم رحمهم الله تعالى في الفرق بين النبي والرسول أقوال. القول المشهور هو ما ذكره، أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأرسل به، يعني أمر أن يبلغه، والنبي هو من أنبئ وأخبر بشرع وأوحي إليه به لكن لم يؤمر بتبليغه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب النبوات اختار معنى لعله الأظهر والله تعالى أعلم في المراد بالرسول وفي المراد بالنبي، اختار أن الرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين كفار، أما النبي فإنه من بعث مجدداً لرسالة نبي قبله، واستدل بأدلة على ما اختاره رحمه الله تعالى. قال: إن القرآن دل على أن النبي يرسل. القول الأول أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يعني لم يرسل به. يقول: قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. قال: فذكر إرسالا يعم النوعين، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا، أي ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى الآية، فدل على أن النبي يرسل. والقول بأنه يؤمر بوحي، بأنه يوحى إليه بوحي ولا يؤمر بتبليغه، يشكل عليه قوله تعالى هنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فدل على أن النبي يرسل وأن الرسول يرسل. إذن ما الفرق؟ الفرق في من يرسل إليه كل واحد منهم، فإن أرسل إلى مخالفين فهو رسول، فموسى رسول لأنه أرسل إلى مخالف كافر وهو فرعون. محمد صلى الله عليه وسلم رسول بل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، لأنه أرسل إلى قوم مخالفين. يقول: أما إذا أرسل إلى أناس مؤمنين فإنه يسمى نبيا. واستدل بقول الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة، والتوراة نزلت على موسى وموسى رسول. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. قال: فكان بنو أنبياء بني إسرائيل يحكمون بشريعة موسى، بدلالة قوله يحكم بها النبيون، يعني يحكمون بالتوراة شريعة موسى. قال رحمه الله: فدل على أن الفارق هو في كون الذين أرسل إليهم كفار فيكون المبعوث هذا رسولا، أو أن يكون نبيا يجدد من درس من أو يجدد رسالة من قبله. ولا يمنع أن يوحى إليه بوحي خاص، ما فيه إشكال، لكن يكون تابعا لذاك النبي قبله. واستدل بهذه الآية، وهي آية قوية دالة على أن الأنبياء يتبعون أنبياء بني إسرائيل يتبعون موسى صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: ولا يلزم أن يأتي الرسول بشرع جديد. هذا مما قيل، قالوا الرسول يأتي بشرع جديد والنبي يتبع شرع من قبله. قال: قد يكون الرسول مرسلا إلى كفار ويتبع شرع من قبله، يعني الضابط عنده رحمه الله أن يبعث إلى كفار. واستدل بأمر يوسف، قال: يوسف عليه الصلاة والسلام كان على شرع إبراهيم، قال الله عنه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ومع ذلك يوسف رسول لأنه أرسل إلى مخالفين. قال الله عز وجل عن مؤمن بني إسرائيل: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فقال: هذا هو الضابط، أن يبعث إلى مخالفين فيكون رسولا، أو يكون تابعا، يرسل إلى مؤمنين ويكون تابعا لنبي لرسول قبله فيكون نبيا. قال: ولا بد من إرسال. الأول هنا الذي عليه عدد كبير من أهل العلم أن النبي يؤمر، أن النبي يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ. وتقدم أن الآية فيها دلالة على أن النبي يرسل، لكن يقول: إن أرسل إلى مؤمنين كأنبياء بني إسرائيل بعد موسى فإنه يكون نبيا، وإن أرسل إلى مخالفين فإنه يكون رسولا. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يعني من أنبياء بني إسرائيل. والظاهر والله أعلم أن هذا القول أقوى، هذا الذي يظهر، والعلم عند الله، الذي يظهر أن هذا القول أقوى، وموضحه رحمه الله في كتابه النبوات، وهو الظاهر والعلم عند الله، لكن المشهور هو هذا الذي ذكره. سم.
نعم. إلى جميع الخلق كافة، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الصحيح من حديث الخصائص: وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفيه أيضا: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
الذي تميز به محمد صلى الله عليه وسلم مجموعة من المزايا، وهي الخصائص التي خص بها، خص بالشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم، خص بأنه صاحب اللواء في القيامة، خص بخصائص. من ضمن الخصائص التي خص بها أن دينه لجميع الناس والجن. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أما من قبله فكما قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم. أرسل إلى قوم معينين ولم يرسل إلى الجميع. الذي أرسل إلى الجميع هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا بعده انقطعت الرسالات، لأن الله تعالى قد ارتضى هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا دين بعد هذا الدين، ولا وحي بعد الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرسله الله، لأن الله لا يترك البشر هاملين ضائعين، أرسله برسالة عامة تصلح لأبيضهم وأسودهم وجنهم وإنسهم وفي جميع الأحوال وفي جميع الظروف. الرب سبحانه وتعالى يعلم ولا يعزب عنه مثقال ذرة أن الناس سيكون من شأنهم أنه ستصل الاتصالات إلى هذا الحد، وأنه سيكون هناك شعوب لم تعرف، وستفتح بلاد، سيعثر على بلاد لم تكن معروفة في السابق، كان يحول بينها البحار. كل هذه الأمور لا تخفى على رب العالمين، وليس للبشرية بتاتا أي دين يصلح إلا الإسلام. ومن لقي الله تعالى بغير هذا الدين فإنه عاطب خاسر هالك، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه حتى لو ادعى أنه على دين نبي قبله. ولهذا كما في الحديث والذي نفسي بيده، الحديث في مسلم، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. العجب من وضع المسلمين الذين عندهم هذه المهمة الهائلة الكبيرة، وهي تبليغ الإسلام إلى البشرية كلها. البشرية في ذمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن تبلغ البشرية كلها، ذلك الأخيار من الصحابة رضي الله عنهم الذين أدوا كما ينبغي، خاضوا الدنيا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لأجل أن يبلغوا الناس. فكان الجهاد الغرض الأساس الأكبر منه أن يحمل هذا الدين. ولهذا إذا آمن الشعب به قالوا لكم ما لنا وعليكم ما علينا، لم نأتكم لنسبي أموالكم ونساءكم ولا لنقتلكم، إنما أتينا لنحمل هذا الدين. فالآن يسر الله وله الحمد جملة كبيرة من الوسائل العظيمة التي يمكن أن ينشر بها الإسلام، لكن انظر للأسف الشديد في همم كثير من المسلمين الآن مع هذه الوسائل. هذه الوسائل يمكن أن يسلم بها خلق كبير من الناس. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، إذا لم يسلموا فإن الله أوجب علينا أن نقيم عليهم الحجة. قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، الأمة ستسأل، فالواجب أن يبلغ هذا من قبل الحكومات ومن قبل من يعلم قطعا لديه علم. ومن ليس لديه علم مثل الشباب وطاقاتهم هذه، يأخذ كلام أهل العلم المنضبط المعروف الذي ليس كلاما غير سوي، ويستطيع أن يتعامل مع هذه الوسائل. وقد أسلم والله الحمد عن طريق هذه الوسائل عدد كبير من هؤلاء، لأن الله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كثير من هؤلاء لا يعلم ولا يدري ولا يفهم، يعيش حياة من يأكل ويشرب وينكح كالبهائم ثم يموت، أفواج هائلة من البشر. الواجب أن يستعان بالله وأن يكون هناك همة في إيصال الخير لهم، أن يحرص المسلمون على أمر، يعني طالما أضر بهذا الدين وطالما ظلم هذا الدين بسببه، وهو أن لا يشوه الإسلام. الإسلام شوه، هو غريب أن اليهود يشوهون الإسلام أو النصارى ولا الملاحدة. الإشكال أن يشوه الإسلام على يد أبنائه، فيذهب من يذهب إلى تلك البلدان ويعمل الأعمال التي بمجرد أن يروه يقولون ما هذا، يقولون مسلم جهله. يقول الله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، فيفهمون أن هذه التصرفات أتت إليه مما يسمونه بثقافته. لو أن في إسلامه شيء لا يعني ينفع رفعه من هذه التصرفات والسفاسف التي يفعلها، فصاروا كما قال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين، وصار هناك من ينفر. أيضا التصرفات الفوضوية التي تؤدي إلى خطف المعاهد مثلا وقتله، هذه أثرها كبير جدا جدا على الكفار، وتصد كثيرا مع أنها مخالفة صريحة للنصوص، وصاحبها آثم بنص الحديث الصحيح المتوعد بأنه يحجب عن الجنة، إلا أن لها أثرا، ولعل فرحة اليهود بها أعظم من فرحتهم بأي شيء آخر، لأنهم يستثمرونها استثمارا لا يتخيله كثير من هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال. يستثمرونها ليشوه الإسلام ولتصدر أنظمة وتشديدات في تلك البلاد باسم أن هؤلاء قوم همجيون فوضويون لا يعون أمر الحقوق ولا. فأدى هذا إلى ما قال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين. فهذا الدين لا شك أن الناظر في وضع البشرية منذ قرون. البشرية في حال هائل من التردي، وجربت كل شيء. النصرانية في حال من الهبوط، ومعلوم أنها بالوضع الذي هي عليه دين محرف. اليهودية كذلك، تبقى هذه المذاهب التي صارت تنهش الناس. تارة يجربون فلسفة من الفلسفات، بدءا من الفلسفة اليونانية والفلسفات الإلحادية الأخيرة. جربوا الوجودية، جربوا الاشتراكية، جربوا الليبرالية، جربوا الديمقراطية، ظلمات بعضها فوق بعض. ولهذا هم في حال من الهلاك، الموت قبل الموت. الأمراض النفسية على أشدها، ونسب الانتحار في ارتفاع مهول. أمم تحتاج إلى دين، لا تعرف الدين. فيجب على أهل الإسلام أن يحملوه الحمل السليم. قال صلى الله عليه وسلم صابرا على عدو الله عبد الله بن أبي، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا المجرم المنافق أكثر مرة، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حتى لا يشيع في الناس خبر بأن هذا الدين يقتل فيه المنتمون إليه. وصبر صلى الله عليه وسلم على هذا المجرم حتى مات مع شدة إضراره بالمسلمين، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. مراعاة. فبعض الناس لا يكترث لا بقوله ولا بتصرفه، ولا يدري بأبعاده، ولا يدري أن أعداء الله يستغلون هذه المواقف. ومثل هذه المحادثات المؤسفة المحزنة في الإنترنت وفي غيره، تستغل استغلال لا يتخيلها أحد من هؤلاء الشباب. تستغل من الليبراليين ومن الروافض ومن اليهود والنصارى أبشع استغلال، حتى ينفر بها عن الإسلام. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، ليس فقط في الصلاة، حتى في الدعوة. هناك من إذا دعا نفر. ولهذا بعض الناس لو أنه بقي في بيته ولزم مسجده وصار يقرأ القرآن ويلزم بر والده ويترك الدعوة، لكان الأجر والثواب له في هذا، لأن ضرره على الدعوة كبير جدا من حيث لا يشعر بهذه التصرفات التي أضرت بالسنة وجعلت مفاهيم الشرع العظيمة كالجهاد وكالسلف الصالح، جعلتها مفاهيم موحشة وفوضوية في العالم، بما أدى إلى شيء من النفرة عنها، ليس من قبل الأعداء والمحاربين، بل حتى من قبل السطحيين والسذج. فالحاصل أن هذا الأمر يوجب على الأمة أن تعيد النظر في حساباتها، في الضعف هذا في الدعوة إلى الله، وفي السوء الحاصل من التنفير بالدخول في الدعوة من قبل من لا يفقهها ولا يعرف طريقتها. لأن هذا الدين يعلم اليهود والنصارى والملاحدة كلهم أنه لا يوجد دين الآن على وجه الأرض الآن، حتى في الإحصائيات العالمية لا يوجد دين مع هذا الظلم العظيم للإسلام من قبل أبنائه القاطعين الذين أساءوا إليه، ومن قبل وسائل الإعلام المنفرة. الدين الذي ينتشر في الأرض أكبر من أي دين هو الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا. هذا مو من نباهة فلان الداعية أو من نباهة الجهود، هذا شيء يغرسه الله تعالى، لأن الله جعل هذا الدين، جعله سبحانه وتعالى رضيه للعالمين، فهو الذي يتولى سبحانه وتعالى نصره وتأييده. لكن الإشكال في مثل هذا التنفير، وفي مثل هذه التصرفات التي تضر بالإسلام ضررا بالغا، من حيث لا يدري هذا المتصرف أن تصرفه يضر بالدعوة إلى الله تعالى، ويحجب أناسا كثيرين عن مجرد التفكير في الدخول بالإسلام واعتناقه، أو مجرد شراء كتاب ليقرأه ويتعرف به عن الإسلام. فالواجب على الأمة أن ترفع هذا الدين الذي رفعه الله عز وجل به، وأن تعي وتفهم الحال الذي يجب أن تكون عليه الدعوة إلى الله حتى يدعى على بصيرة. مثل ما تقدم في حديث عروة قبل قليل، لما فهم رضي الله عنه من الآية فهما ما ذهب ينشره في الناس، أتى إلى أم المؤمنين وسألها. يعني من كان عنده سؤال استفسار يرجع إلى أهل العلم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول تعالى وفوق كل ذي علم عليم، قد تسأل عالما ولا يجيبك ويحيلك إلى من هو أعلم. فالواجب أن يتقى الله عز وجل في أمر هذا الدين، وأن يتفطن في العواقب. أهل العلم يتحدثون عن شيء يسمى المآلات. المآل يعني الشيء الذي سيصل إليه تصرفك هذا، ماذا سيكون من أبعاد تصرفك. كثير من الناس الآن يقول أقوالا ويفعل أفعالا لا يفكر في المآل، في لحظة تلك يريد أن يقول تلك الكلمة وكفى، وبعد ذلك الكلام في المآلات، إلى أي شيء ستؤدي هذه الكلمة، إلى أي شيء سيؤدي هذا التصرف. الواجب أن يتقى الله، وأن يعلم أن هذه الأمانة في رقاب الأمة. واجب علينا جميعا أن نتقي الله ولا نكون سببا في تنفير الناس عنه. نعم.
بالنور المبين، وهو القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الآية. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وغير ذلك من الآيات. والهدى الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم. ودين الحق الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما.
وهذه فائدة مفيدة جدا لطالب العلم، أن الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم جميعا يصح أن يقال في كل واحد أنه نور وأنه هدى وأنه صراط مستقيم. ولهذا يأتي في بعض التفاسير تفسير الصراط المستقيم بالقرآن، قد يفسر الصراط المستقيم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال، لأن القرآن أنزله الله تعالى على النبي. إذا فسر الصراط المستقيم بالإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن أتى بالإسلام، فتكون هذه من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، فكلها معاني سليمة وسائغة. نعم.
وكل الثلاثة متلازمة. تقول: أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام، وتقول: دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وكل منها نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم. صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه ربنا، قال أبو العالية: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى.
هذا معنى قلت صلى الله عليه وسلم، أن يثني الله تعالى عليه في الملأ الأعلى. نعم.
ذكره عنه البخاري، ومنه قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وفي الصحيح من الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومجد
خير
وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه خير منهم
منهم.
وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومجد بألف الإطلاق، أي شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا. والآل أي آله، أي آله صلى الله عليه وسلم، وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، كما قيل: آل النبي هم أتباع ملته، على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته. لو لم يكن آله إلا قرابته. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ويدخل الصحابة من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى.
نعم. اختلف أهل العلم في المراد بالآل، إذا قلت صلى الله على محمد وآله وسلم، فمنهم من قال آله هم أزواجه وذريته وقرابته، وقيل إن آله أتباعه على دينه، واستدلوا بقول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا: ليس المقصود أنه يدخل أشد العذاب قرابة فرعون وبقيتهم لا يدخلون، وإنما المراد بالآل هنا أتباعه. وهذا رجحه كثير من أهل العلم، أن المراد بالآل هنا أن المراد به جميع أتباعه، وبالتالي يدخل في هذا من باب أولى أزواجه وذريته وقراباته ممن صحبه عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيه بقية أصحابه حتى من غير أقاربه، لأن إذا قيل إن الآل معناه أتباعه على دينه وملته عليه الصلاة والسلام، فكل هؤلاء داخلون. نعم.
والصاحب جمع صحابي، وهو من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، ولو تخللت ردة في الأصح.
موضوع الصحب هذا أمر مهم جدا أن يضبط، لأن بعض أعداء السنة شوش كثيرا على بعض الناس في المراد بالصحابة، وقال إن الصحابة الصحبة هذه تطلق على المؤمن وعلى الكافر وعلى كل أحد. واستدلوا بقوله تعالى عن يوسف: يا صاحبي السجن. الصحبة نوعان: صحبة عامة بأن يكون معاصرا له في موضع ويكون معه، وليست هذه هي المقصودة إذا قلنا الصحابة، وإلا لدخل في هذا حتى الكفار، ولا أحد يقول هذا. وقد كان الكفار يعرفون أن كلمة أصحاب محمد محددة وأنها أهل الإيمان به، ولهذا قال أبو سفيان لما أرادوا قتل زيد، لما أرادوا قتل خبيب وقتل زيد أيضا بن الدثنة: أنشدك الله، أتحب أن محمدا مكانك وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أني في أهلي وأنه يشاك شوكة. فقال أبو سفيان: والله ما رأينا أحدا يحب أحدا حب أصحاب محمد محمدا. فكلمة أصحاب محمد يؤراد بها المؤمنون قطعا، وحتى الكفار كانوا يعلمون هذا. أما الأدلة العامة على الصحبة فليست المراد بالصحبة التي ذكر الله تعالى أوصافها وسمى أنواعها كالمهاجرين والأنصار، وبين أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وبين أنهم من أهل الجنة، وقسمهم إلى قسمين: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. هؤلاء في المؤمنين قطعا ممن كانوا معاصرين له عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء الروافض وأبواقهم أرادوا أن يوجدوا شوشرة حول معنى الصحبة، حتى يقال إن الصحبة تشمل حتى أبا جهل، وعلى قياسهم أن حتى فرعون تشمله الصحبة بالنسبة لموسى، فكل من كان معاصرا للنبي فإنه صاحب. ولا شك أن هذا خلاف المعلوم المتفق عليه المعلوم من الدين بالضرورة، أن إذا قيل أصحاب محمد فالمقصود أهل الإيمان به، ولذا ضبطه بهذا الضابط المعروف الذي عليه الإمام أحمد وعليه البخاري وعليه المديني وعليه علماء الحديث وعليه المحققون من أهل العلم، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ولو لحظة، يعني لو رآه يخطب عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ثم مضى هذا الرجل إلى أهله وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره بعد ذلك فإنه يعد صحابيا. والسبب شرف رؤية محمد صلى الله عليه وسلم وصحبته، شرف كبير. ولهذا روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أمتي لي أناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله فقط، يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو هلك أهله وذهب ماله. يعني مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمرا سهلا، لكن هؤلاء الذين لا يعون مقام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الصحبة حتى لأبي جهل وغيره، يعني لا تعون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعون قدر ما أتى به صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الرافضة وأبوقهم الذي يتحدث باسمهم في مثل هذه الأمور ويدعي أنه على السنة، العجيب أنهم يفتحون بهذه الطريقة الباب حتى على القرابة، لأن إذا قيل هذا في الصحبة وقيل إن لا تمييز وليس للصحبة شرف، فإنه حتى على القرابة بهذه الطريقة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ينفتح، لأنه مصطلح إذا قيل هذا في الصحبة قيل هذا في القرابة. لكنهم كما قال شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى: الرافضة أبعد الناس عن فهم القرآن وأقل الناس قراءة القرآن، لا يعول لا يفهمون لا يدرون ما الذي يترتب إذا قيل إن الصحبة تأتي. حتى قال بعض الأخسة الأراذل من الرافضة المتأخرين قال إن الصحابي يمكن أن تطلق صحبة الرسول حتى على الحيوان، لأنك أنت الذي لا تفهم ولا تعي قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قلت هذا الكلام لو كنتم تعون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفهمون القرآن الذي أنزله الله تعالى عليه ما قلتم هذا الكلام ولا وصلتم إلى هذا الحد من الرذالة والخسة والدناءة أن تقولوا حتى الحيوان يصح أن يكون صاحبا للرسول صلى الله عليه وسلم. ما مرادهم أن يسقطوا هيبة الصحابة حتى إذا قيل إن هؤلاء يسبون الصحابة قالوا: وإذا سب الصحابة؟ الصحابة فيهم أبو جهل، فيهم أبو لهب، ليست كلمة الصحابة حتى يسقط أمر هيبة الصحابة، ثم يبدأون في سب من أرادوا كما هو ملاحظ بسبهم لمعاوية ولعمر رضي الله تعالى عنهم. المهم أن تضبط معنى الصحابي، الصحابي من لقي أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أما إذا لقيه وهو غير مؤمن به فكيف يكون صحابيا والكفار يقولون إن أصحاب محمد، هذا من أصحاب محمد. حتى الكفار يعلمون أن كلمة أصحاب محمد تختلف عن عموم الكفار، وكيف يكون أعداء محمد من الكفار أصحاب محمد. لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لما رد على ابن المطهر وذكر ابن المطهر أن أبا بكر قتل المؤمنين من بني حنيفة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: بنو حنيفة مؤمنون وهم يدعون أن مسيلمة رسول، ثم قال رحمه الله: لكن الرافضة بهائم. صدق رحمه الله، فهومهم فهوم بهائم. بنو حنيفة مؤمنون وهم يقولون إن مسيلمة رسول، وأبو بكر كافر ومن معه، هذا فهم البهائم التي لا تفهم. نعم.
وهم أفضل القرون في هذه الأمة، وسيأتي في آخر المتن الكلام على فضل بعضهم على بعض إن شاء الله تعالى. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. وبعد تقدم الكلام عليه قريبا، أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام،
أي
وبعد الشهادتين، وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.
هنا بعد، بعد إذا لم تضف تصير بالضم، وبعد تكون بالإضافة، لذا تقول أما بعد، إذا أضفتها ما تكون بالضم، هي تلزم الضم إذا لم تضف. فإذا قلت بعد الليل، بعد النهار، فإنها تكون على الفتح منصوبة. نعم، لو ما تلزم البناء على الفتح. نعم.
هذا النظم الألف واللام للعهد الحضوري موضوعه في الأصول، والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأركان الإسلام الشهادتين. وأركان الإسلام عندي يا شيخ الشهادتين،
لا وأركان، لأن معطوف على ما قبله، يعني أركان بالكسر، الشهادتين بدل منه. يعني هذا في الأصول من الإيمان بالله وأسمائه وملائكته والقدر خيره وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة بدل.
وأنا عندي شيخ حط الصلاة والزكاة.
لا مو صحيح، الدليل على هذا تثنية الشهادتين.
نعم. صحيح. وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منها، والكلام على رسالة نبينا محمد، والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها، والكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك، وسترى إن شاء الله تعالى تبيانها مفصلة لمن أراد من المؤمنين. منهج الرسول سبيله ومسلكه، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. سألني إلى آخره البيت بين واضح، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، فقلت جواب سألني مع عجزي عدم قدرتي على ذلك، ومع إشفاقي خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها.
نعم، لأنه باب العقيدة، يقول المسألة منه، مسائل العقيدة أكبر من الدنيا وما فيها، يعني أمر عقيدة أمر عظيم جدا، ولهذا إذا زل الإنسان نسأل الله العافية في العقيدة يكون زلله أكبر من زلله في الفقه. فمثلا لو أنه قسم مسألة من مسائل الإرث وأخطأ فيها، أعطى مثلا الزوج الثمن الربع وكان المفترض أن يعطيه النصف، يكون أخطأ خطأ، لكن لو أنه قال بقول المرجئة في الإيمان، أو بقول الجهمية في الأسماء والصفات، أو بقول الرافضة في الصحابة رضي الله عن الصحابة، يكون زللا كبيرا جدا. هذا يقول المسألة الواحدة من مسائل العقيدة أكبر من الدنيا وما فيها، هذا جاء. وليس معنى ذلك التسهيل في الخطأ في الفقه، لا، لكن الأمر في خطأ الفقه ليس كالخطأ في العقيدة. لهذا قال الشافعي رحمه الله: تناظروا في أمر إذا أخطأ فيه أحدكم قيل له أخطأت، ولا تناظروا في أمر إذا أخطأ أحدكم فيه قيل كفرت. يقول أن بعض الأحيان يكون الخطأ في مسائل الاعتقاد يؤدي إلى قول كفري، فيقول انتبه لهذا الأمر، الخطأ في مسائل الفقه وإن كان ليس بصواب ولا بسليم ولا يسهل من أمره، لكن الخطأ في مسائل الفقه أيسر من الخطأ في مسائل الاعتقاد، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي، والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا أي متوكلا على القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، اعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدها، والخطاب بها في هذا الموضع لكل المكلفين بأن الله جل شأنه وتنزه عن كل نقص وعلى بكل معاني العلو، لم يترك الخلق سدى ولا هملا، أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا ولا يبعثهم فيجازيهم في الآخرة، لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق لا عبث ولا باطلا، بل لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا أي الخلق باطلا لا بل بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا سبحانك أي عن أن تخلق شيئا باطلا تباركت وتعاليت. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات بما حوت، والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت، وإن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث. ثم نزه تعالى نفسه عن شرك من عبد معه غيره،
شرك من عبد،
ثم نزه تعالى نفسه عن شرك من عبد معه غيره، وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم نبه تعالى على خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة ضعيفة، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا، وهذا كقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا. وقيل: للعبث، أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب.
هذا الموطن من منظومة يقول فيه: واعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهمل، الله تعالى ما خلق الخلق إلا لحكمة، كما قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، وقال عباد الله الصالحون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، وبين تعالى أنه لم يخلق الخلق عبثا، بل نزه نفسه عن ذلك فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله تعالى يتنزه ويتعالى عن هذا. ذكر أن المراد بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يعني أنكم مخلوقون عبثا بلا حكمة وبلا قصد وبلا هدف، إنما هكذا خلقتم، هذا القول. والقول الثاني: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي للعب، مخلوقون لتلعبوا وتلهوا وتسهوا وتعبثوا كما تعيشون، كما تعيش البهائم، تأكل وترتع. فلا شك أن هذا منفي وهذا منفي، وأن الله تعالى لم يخلق الخلق إلا لحكمة بالغة. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحانه وبحمده. فالله خلق السماوات والأرض بالحق، وخلق الناس لحكمة، ولو لم يكن هناك حكمة من إيجادهم لكان خلقهم عبثا، لولا أن الله تعالى سيأمرهم وسينهاهم ويرسل لهم رسلا ويبين ما الذي يجب على هؤلاء العبيد الذين خلقهم ونشرهم في هذا الملكوت لكان أصل خلقهم عبثا. والله حكيم يتنزه سبحانه عن فعل السفهاء سبحانه وبحمده وعما لا حكمة فيه. نعم.
وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تعودون في الدار الآخرة، لا، ليس الأمر كذلك، إنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل، ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه فتجازى فنجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا يقوله تعالى لأهل النار توبيخا وتقريعا وتبكيتا بعدما رأوا الحقائق عين اليقين. ثم قال تعالى منزها نفسه عما حسبوه: فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر. وليس الأمر كما يظنه الذين كفروا الذين لا يرون بعثا ولا معادا، وإنما يعتقدون هذه الدار فقط. فويل للذين كفروا من النار، أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. ثم بين تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين، فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المتقي ويعاقب هذا الفاجر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة.
وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة
والفطر.
كذا عندك على؟
عندي شيخ على العقول السليمة.
أكمل.
وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة والفطر المستقيمة.
طيب كم من بعده؟
على أنه لا
على الأولى ما لها وجه. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على زائدة الأولى.
يعني تكون على العقول؟
لا، وهذا الإرشاد يدل العقول.
على زائدة.
وهذا
الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء. فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده. فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا المظلوم من هذا الظالم. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة.
نعم، معلوم أن الرب حكيم وأنه حكم عدل سبحانه، وأن نرى الظلمة يعيثون في الأرض فسادا، سلطون على الناس في أموالهم في أعراضهم في دمائهم. الواحد منهم إذا مات يكون قد أضر في بعض الأحيان لا بالألوف بل بالملايين، ثم يموت موفرا ماله، تامة صحته، آمنا مطمئنا. المظلومون المكمودون المقهورون لا حدث ولا حرج، هذا فجع في ماله وهذا فجع في نفسه وهذا فجع في عرضه وهذا شرد وهذا أهين وهذا عذب، ثم يموت هذا ويموت هذا، ولم ينصف المظلوم من الظالم في الدنيا. وإن كان الله تعالى قد ينصف في بعض الأحيان المظلوم من الظالم، لكن الله سمى الآخرة بيوم الدين، يوم الجزاء، فتجتمع تلك الخلائق عند ربها سبحانه وتعالى ليجازي كل أحد بما عمل. فلولا أن الله سيبعثهم لكان خلقهم من أساسه عبثا، والله تعالى يتنزه عن هذا ولا يترك سبحانه وتعالى مثقال ذرة. بل الدواوين في الآخرة ثلاثة، ديوان المظالم ثلاثة دواوين. الديوان الأول عياذا بالله الظلم الأكبر وهو الشرك، هذا قد أيس صاحبه من رحمة الله تعالى. الديوان الثاني ظلم العبد لنفسه فيما قد يقع منه من بعض الأمور، فهذا مما يعفو الله تعالى عنه ما لم يصل إلى الكبائر. الديوان الثالث ظلم العباد بعضهم لبعض، هذا لا يتركه الله سبحانه، ولهذا أول ما يقضى بين الخلائق في الدماء، أول ما يبدأ مباشرة في الدماء لعظم أمر الدماء الذي صار أمرها أسهل عند بعض الناس من شربة الماء. أول ما يبدأ في الدماء لفظاعة الظلم في الدماء. قال الشافعي رحمه الله: وجدنا الدماء أعظم ما عصي الله به بعد الشرك. أعظم شيء يمكن أن تظلم به بعد الشرك الأكبر هو الدم الذي استسهله الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فوضى، نسأل الله العافية، حتى القاتل ما عنده سبب وجيه للقتل، والمقتول قتل لا يدري ما الجرم الذي أجرمه. أفيت رحمك الله أفيتركهم الحكيم العليم الذي تمت كلمته صدقا وعدلا، لا والله لا يتركون، وإلا لو كانوا سيتركون ولا يبعثون لكان أصلهم عبثا، والله تعالى يتنزه عن العبث سبحانه. نعم.
وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. فقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله عز وجل الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة، فيعلم أنها ما خلقت سدى ولا باطلة بل بالحق، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي للحق وإظهار الحق، لا على وجه العبث واللعب. إن في ذلك، أي في خلقها، لآية، أي لدلالة للمؤمنين على أنه تعالى المتفرد بالقدر والخلق والتدبير والإلهية.
القدر.
على أنه تعالى المتفرد بالقدر والخلق والتدبير والإلهية. وقال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا على وجه العبث واللعب، وأجل مسمى، أي وإلى مدة معينة مضروبة، يعني يوم القيامة، وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات، وهو الإشارة إلى فنائهما. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال السدي: يعني لا يبعث. وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: يعني لا يؤمر ولا ينهى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة.
نعم، يقصد أن القولين متلازمان. إذا قيل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا ينزل إليه كتاب ولا يرسل إليه رسول، يستحيل هذا الأمر. وإذا قيل إن المراد: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي يترك فلا يبعث، يموت فلا يبعث، كلا القولين سواء صواب. الله تعالى يستحيل أن يتركه سدى لا يأمره ولا ينهاه، ويستحيل بعد أن أمره ونهاه أن يتركه سدى إذا مات لا يبعثه، فكلا القولين صواب إن شاء الله. نعم.
بل خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه عز وجل بما بل خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه، ومع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان، بل بالإلهية يفردوه دون ما سواه. فمن عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك، حبط جميع عمله وصار هباء منثورا، حيث أشرك مع الله في عبادته من هو مثله مخلوق لعبادة الله عز وجل.
بارك الله فيك.
قف عند هذا. مراده رحمه الله تعالى أن العبرة بالخواتيم، فمن ختم له بالتوحيد حتى لو عاش أكثر عمره، لو عاش 100 سنة على الشرك ثم إن الله ختم له بالخاتمة الحسنة فمات على التوحيد، فالعبرة بالخواتيم كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. والعكس، لو أنه عاش في السنة وفي الإيمان وفي الهداية ثم ضل وانتكس في آخر عمره، فإن العبرة بما ختم له، نسأل الله العاقبة الحميدة وحسن الخاتمة. نعم.